النظرة الكبرى بين أهل السنة والفرق الضالة، تأليف الإمام عبد العزيز الكناني، مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن لعلماء السلف دورًا كبيرًا في الرد على النزعات الفلسفية التي دخلت على الأمة الإسلامية، اكتب في الهامش، وذلك في عهد الخليفة المأمون. من أعدائها لإفساد عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم بهدف إبعادهم عن دينهم. وقد كان لليهود مجال كبير في إفساد عقائد المسلمين، حيث اعتنق تلك الأفكار عنهم أناس قاموا بنشر تلك العقائد الفاسدة، ومنها الطعن في كتاب الله، للوصول إلى الطعن في أسماء الله وصفاته كالقول بأن القرآن مخلوق. طيب، أنا أريد أن أعطيك تصوراً، لأن التصور بيوسع مدارك ويخلي أفقك واسع. قضية باختصار كما لا يخفى عليكم، عداوة وصراع بين الحق والباطل. بديت فين؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. دي بديته. جاء الأمر بعد ذلك بالهبوط من الجنة، إبليس ابتداء ثم آدم وحواء. بدأ الصراع، متمثل الحق الذي يمثله نبي الله آدم والباطل الذي يمثله إبليس. الصراع ده يا أخوانا قائم من بدايته، متى ينتهي؟ عند قيام الساعة. ولكن في كل مرحلة من مراحل التاريخ الصراع بياخد أشكال وصور متعددة، أما حقيقته واحدة نبه إلينا عليها ربنا عز وجل في موضعين. قال عز من قائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. خلاص، دي نصوص محكمة. وخد بالك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النص ده خبر ولا أمر يا علاء؟ أنا بسأل علاء. كان اسمك علاء، ماشي، خبر يلزمه إيه علاء؟ طيب، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، خبر ولا أمر؟ ها، خبر يلزمه الإيه؟ التصديق. دي كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لا محيد عنه قط. الصراع بدأ يا أخوانا في كل وقت وحين يأخذ صور. لذلك أنا بدأت مبحث الغزو الفكري في مدينة مضغمر من المباحث الذي ينبغي على طالب العلم أن يستوعبها استيعابا جيدا. غزو الفكري، واخد بالك، تجد أن الصراع بدأ يأخذ ألوان متعددة، ولكن هو الصراع. هدفهم إيه من الصراع ده كله؟ تشكيك المسلمين في دينهم لبعدهم وخروجهم من الدين. بل وصل الأمر بخبيث من خبثائهم القس زويمر، لما بدأ يقول: إن دخول المسلم في النصرانية شرف ينبغي ألا يعطى له. ما العاوز إيه؟ قال لك طلعوا من دين ما تدخلوش في حاجة تانية. واخد بالك، ده هدفه، ويسعون لتحقيقها بكل وسيلة مزرية وقبيحة، وهذا هو الأصل عندهم. مسألة طرح الشك في دين الله، ما دي سلسلة من سلسلة الصراع. مسألة إثارة البدع والشبهات والشهوات، ما دي سلسلة من سلسلة الصراع. لذلك مكمن الخطر فين في الغزو الفكري؟ وبندرسه ليه؟ بالتفصيل. ليه؟ لأن الخوف، كل الخوف، أن يكون بعض المسلمين وسيلة للغزو الفكري وهو لا يشعر. هنا مكمن الخطر، يكون واحد مسلم جنده الأعداء وخد بأله وهو لا يشعر، وممكن يكون يشعر وأصبح هذا الرجل مفوه اللسان كبير القدر عظيم الشان وهو يهدم في دين الله. ولو تتبعت كلام المفكرين هكذا أطلقوا عليه في مصرنا لا تشك قيد رح أنملة أنهم من أعداء الأمة ومن سواعد الغزو الفكري، لا تشك لحظة بكلامهم، لأن كلامهم هو كلام أهل البدعة وكلام أعدائنا بالطعن في الدين وفي ثوابت الشريعة. اقرأ لطه حسين، لنجيب محفوظ، لمحمد الغزال، لأحمد لطفي السيد، لأحمد شلبي، والمعاصرين كثير لا كثرهم الله. هم بقول لك أداة لتنفيذ أسير، لذلك المقولة المشهورة عند المستشرقين لا يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. أبلك أو استطاح خليك بعيد ليه هم وبالدليل دلوقتي سمعت الحد النهاردة حد من دول الغرب دخل مصر بسلاح ليخرب، حد يا محمد حصل؟ ما حصلش، احنا كلنا عملنا خرب في بعضنا، ودماؤنا يسيل بعضها بعضا، واموالنا يخرب بعضها في بعضنا فيها بس، وهم قاعدين بره يرقبوا الاحداث. ممكن يبدا يتكلم بكلام يسيل، لكن ما حدش دلوقتي حد السعد، ما حدش دخل بس، هو ده اللي عاوزه. ماذا يريد؟ هو عاوز يخربك. طب ما هو بيخربك بايدك، يستنى ما تخرب خالص وتنهد، وبعد كده يجي يلاقي مين بقى في استقبال؟ يلاقي النساء. وهذه البركه اخواننا، ده اللي احنا بنحضر منه. ومن اجل هذا دائما وابدا اخي الفاضل، كن مع اخوانك وترابطهم بالرباط الوثيق وتناصحهم لعل يكون احدنا وقع فريسه للغزو الفكري وهو لا يشعر، يوم اخوه يبصر قل بالك انت كده طريح فين، انت كده ستنا ومشيت، ارجع قبل ان تكون فأسا في تدمير جدار الأمة. ده اللي عاوزين نستوعبه كويس. يبقى مسألة الصراع دي مشي مستمر في عهد الخليفة المأمون، حصل اقترب المبتدع من الخليفة وبدأوا يقنعون بهذه الأمور. لذلك لما تقرأ المناظرة ممتعة، السؤال بيطرح نفسه بسرعة، لماذا لم يرجع المأمون عما اعتقده؟ الجواب لبس عليه المبتدع وأقنعوه حتى أنه ما استطاع أن يرى الحق. ما قدرش خالص، بالرغم من أننا وإنت اللي إحنا ما بنعرفش حاجة في حاجة نقتنع بكلام عبد الملك الكندي. يا أخي ده نعمل كلام إزاي إخواننا الخليفة ده؟ يعني الخليفة ده كان من أهل العلم الأكابر معروفة، ومع ذلك أثرت فيه الشبهة وأحاط به المبتدعة فأقنعوه بمذهبهم. وهنا مكمن الخطر، إن الإنسان فينا لا يستوعب خطورة المبتدعة ولا الجلوس معهم ولا السماع منهم. طيب يقول وقد نشر هذه المقالة وحمل لواءها الجهم بن صفوان المتوفى في سنة 28 مقتولا، وقد أخذ مقالته في نفي صفات المولى عز وجل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت، وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لبيد زنديقا يقول بخلق التوراة. هذه سلسلة سند المعطلة الجهمية، واخد بالك؟ طب تخيل بقى، إما الكلام ده يعني صفوان عن الجعد بن درهم صح، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم. ها؟ صندوق زي أي نعم. لا مش كده بقى، شوف لما يكون الوضع بالشكل ده ومع ذلك يقول بهذه المقالة من ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم الشرعي. هي ذي المصيبة، هي ذي المصيبة. ما هي القول مش قضية خلق القرآن بس، القول بتأويل صفات الله أو نفي صفات الله. وقد حمل بشر المريسي لواء هذه الدعوة في خلافة المأمون، حيث لبس على المأمون الذي كان شغوفا بطلب المعرفة حتى أنه بنى دارا سماها بيت الحكمة، جمع فيها كل ما وصلت إليه يده من كتب الفلسفة والمنطق. وقد نتج عن دراستها فيما يتعلق بالعقائد محن جرت على علماء السنة مما اعتنقوا تلك الأفكار المنحرفة. لاحظ كده الكلمة تاني كده، محنة جرت على علماء السنة، هو ده. يبقى الغرض من كل هذا علماء السنة، وده اللي بنحذر منه في مصر. وقد قال من هؤلاء العلماء المتصدين لهذه الأفكار المنحرفة عبد العزيز الكناني الذي قاوم هذه الفكرة بشجاعته وصدعه بالحق مناصرة للسنة، وجهرا بالحق في مناظرته لبشر المريس بين يدي المأمون. وقد كانت حصيلة تلك المناظرة كتاب الحيدة، هذا الذي تضمن الأدلة القوية الصريحة في الرد على القائلين بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ممن يقول بقولهم من رافضة وزيدية في أقوالهم الصريحة في مؤلفاتهم، وكذلك الأشعرية القائلين بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق، كما ترى أدلة ذلك في هذه المقدمة في مسألة القول بخلق القرآن وبيان أهداف المؤسسين لهذه الفكرة. وحيث إن هذا الكتاب قد طبع مرات دون تحقيق وفيه أخطاء كثيرة، اللهم إن طبعت المجمع العلمي بدمشق فهي طبعة محققة ولكن بتحقيق رجل نصراني، وقد ظهرت في مقدمته للكتاب نزعته للقومية العربية. القومية العربية أي خلاصتها نتحاب ونتآلف ونتصافى لأننا من العرب، أما الإسلام لا. ونحن نعلم أن الرد على هؤلاء الزنادقة الطاعنين في القرآن كبشر المريسي وغيره ممن سبقه من علماء الإسلام هو رد لحماية العقيدة الإسلامية بالأدلة الصريحة من الكتاب والصحيحة من السنة، ولا صلة لتلك الردود بقومية عربية. وقد كان قيامي بتحقيق هذا الكتاب بناء على اقتراح أحد مشايخ الجامعة الإسلامية، وهو شيخ فقد درست عليه 4 سنوات في كلية الشريعة. أما عملي في الكتاب فهو على هذا النحو، ترجمة موجزة للمؤلف وقد ذكرت مصادر ترجمته، ثم نسخ المخطوطة المصورة من دار الكتب الوطنية التونسية الموجودة بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 40-40، ومقابلتها بالنسخ المطبوعة ومنها طبعة المجمع بدمشق لتحقيق النص. ثانيا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. ثالثا مسألة القول بخلق القرآن وبيان أهداف القائلين بها وبيان موضوع الكتاب. ختمت ذلك بالفهارس الضرورية وهي ثبت المراجع في فهرس الآيات القرآنية الموضوعات. أولا التعريف بعبد العزيز الكناني. يقول الخطيب البغدادي: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي، سمع عبد الله بن معاذ الصنعاني وسليم بن مسلم المكي وهشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي، وقدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة. وقال في وصفه: كان من أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته، فقد طالت صحبته له واتباعه له وخرج معه إلى اليمن. وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز الكناني بينة عند ذكر الخصوص والعموم والبيان، كل ذلك مأخوذ من كتاب المطلبي رحمه الله أي الشافعي. نقل ذلك عن داود بن علي الأصبهاني الذي صنف كتاب فضائل الشافعي وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه. وقال: لما دخل عبد العزيز الكناني على المأمون وكان خلقته شنعة أي دميمة لحكمة يعلمها الله، فضحك المعتصم، أقبل عبد العزيز على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، لما ضحك هذا؟ لم يصطف الله يوسف لجماله، وإنما اصطفاه لدينه وبيانه، وقد قص ذلك في كتابه بقوله: فلما كلمهم قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لم يقل لما رأى جماله: فبيان يا أمير المؤمنين أحسن من وجه هذا. هذا عيد على مين؟ على المعتصم. فضحك المأمون وأعجبه قوله، وقال للمعتصم: إن وجه لا يكلمك، وإنما يكلمك لسان. وفاته، يقول الذهبي في العبر في وفيات سنة 400، وفيها توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي صاحب الحيدة، سمع من سفيان بن عيينة ونظر بشر المريسي وهو معدود في أصحاب الشافعي، وقال في دولة الإسلام صحيفة 46 و100 في وفيات سنة 400، قال: وفيها توفي عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة وتلميذ الشافعي. ثانيا، إثبات نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، ودي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، لأن كثير من إخواننا المشتغلين بالصناعة الحديثية يطعنون في نسبة الكتاب إلى عبد العزيز الكناني، والأولى الإنصاف وعدم الحيدة، ولا تجعل نفسك حكما على كل كلام يخالف كلامك، بل لابد من الإنصاف. ودايما بنقول: الأدب ثم الأدب ثم الأدب. إن نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني وكذلك مناظرته لبشر المريسي بحضرة المأمون ثابتة كحادث تأريخي، لم يشك في ذلك أحد من العلماء الذين نقلوا ذلك في كتبه. اللهم إلا ما ورد عن الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال من حيث إسناد الكتاب، وقد روى الكتاب ابن بطة بإسناد غير الإسناد الذي ذكره الذهبي كما سيأتي، مع أن الذهبي قد أثبت كتاب الحيدة والمناظرة في كتابيه العبر ودول الإسلام كما تقدم. لا، يبقى يعني هو إيه؟ الذهبي رحمه الله عليه نفى نسبة الكتاب في ميزان الاعتدال، قال لك الكتاب ده نسبته إلى الإمام عبد الله الصحيح. طب ما هو في كتاب العبر ودول الإسلام قال: صاحب كتاب الحيدة. يبقى أقصى ما في الأمر الإمام الذهبي رحمه الله له قولان. طب ما تنظر لأصحاب القول الواحد، ومعروف كده إيه؟ المثبت مقدم على إيه؟ على النافي. يقول: أما ما ورد عن السكي من طعن في إثبات كتاب الحيدة فقد طبع في ذلك قول الذهبي، وزاد قوله: إن في الكتاب أمورا مستشنعة. ثم قال: ولكنه موضوع كما قال شيخنا الذهبي، مع أن السبكي قد أثبت المناظرة ولم يوضح لنا الأمور المستشنعة التي يراها ولو بمثال واحد. هو الكتاب من أوله لآخره فيه جزئية واحدة اتخذت على عبد الكناني، وستأتي في حينها ووجهها العلماء. عدا ذلك الكتاب سلفي قحح. وقد بركوا أخواننا، يعني لا أريد أن أتعدل وأتكلم عنها حتى يأتي بيانها في كتابه إن شاء الله. والواقع أنه لا شيء في الكتاب اللهم إلا ما يخالف عقيدة السبك في القرآن، كما سيأتي بيان عقيدة الأشاعرة في القرآن. ونبدأ بإيراد قول الذهبي ثم بيان وجهة نظري كما بيّنها ابن حجر في لسان الميزان ومناقشته، ثم إيراد إسناد ابن بطة للكتاب إذ لم يطلع عليه الذهبي، ثم إيراد أقوال العلماء الذين أثبتوا هذه المناظرة وكتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني. يقول الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة الكناني عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي إلى أن قال: قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه والله أعلم. ده كلام الإمام الذهبي. فين الكلام ده؟ في ميزان الاعتدال، واللي احنا بنقوله دايما وباستمرار ولن نكل. تتبع كلام الإمام في المسألة، هات كلامه في كل كتب، وبعد كده شوف وفق بينها إن كان بينها تعارض. ما فيش بينها تعارض والإمام قول واحد، حطه على الميزان الذي لا عود فيه ولا شطط، وهو الكتاب والسنة والإجماع. مش هو ده اللي احنا تعلمناه؟ حري بنا أن نطبقه في كل شيء ولا نحيد عنه قيد أنمل. أما السبكي فقال في طبقات الشافعية: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، وبعد أن ذكر ثناء العلماء عليه وصحبته للشافعي نقل عن أبي العيناء قوله: لما دخل عبد العزيز المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة جدا، ضحك أبو إسحاق المعتصم فقال: يا أمير المؤمنين لما يضحك هذا؟ لم يصطف الله يوسف عليه السلام لجماله، وإنما اصطفاه الله لدينه وبيانه، فضحك المأمون وأعجبه، إلى أن قال: وعلى إنه كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن كما دلت عليه مناظرته مع بشر، وكتاب الحيدة المنصوب إليه فيه أمور مستشنعة، لكنه كما قال شيخنا الذهبي لم يصح إسناده إليه ولا ثبت أنه من كلامه فلعله وضع إليه. يبقى هنا الإمام السبكي صاحب الدين الخالص وفيه ما فيه، تبع لمين؟ للإمام الذهبي. يبقى أما جاء أرد على السبكي ما يخصنيش، أنا أجيب مين؟ الأصل اللي فوق. واضح يا أخوانا؟ هذا ما قاله السبكي فهو يثبت وقوع المناظرة، لكنه يدعي أن في الحيدة أمورا مستشنعة، ولكنه كما سبق لم يبين لنا هذه الأمور ولو بمثال واحد. ونكتفي بعرض وجهة نظر الذهبي ثم مناقشتها كما ذكرها ابن حجر في لسان الميزان، ثم نتبعها بإسناد ابن بطة لكتاب الحيدة، ثم أقوال العلماء الذين ذكروا كتاب الحيدة من مؤلفات الكناني قبل الذهبي وبعده. يقول ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة محمد بن الأزهر، أرجو الله يبارك فيكم أن أنتم تهتموا بالمقدمة دي، وبالذات نسبة الكتاب للإمام عبد العزيز، لأن الكل من اللي هم في العصر الحاضر من اللي هم اشتغلوا بالصناعة الحديثية طعن في نسبة الكتاب، والصواب أن الكتاب نسبته صحيحة إلى عبد العزيز الكناني، لأن أقصى ما عندهم كلام الذهبي. يقول في ترجمة محمد الأزهر: محمد بن الحسن الأزهر الدعاء عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر ابن الخطيب بأنه يضع الحيدة، قلت: هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، رواه عنه أبو عمر بن السماك، ورأيت له حديثا بجلوس ثقة سواء، وهو كذب في فضل عائشة، ويغلب على ظن أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإني لا أستبعد وقوعه جدا. ثم قال ابن حجر: ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة إنه اشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحدة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون، والحدة قول صاحبه، فلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية ويحمل الناس عليه ويعاقب على تركه ويهدم بالقتل غيره كما هو معروف في أخباره في كتاب المحن في كتب المحن. هذه وجهة نظر الذهبي، وهي مبنية على أمرين: الأول انفراد محمد بن الحسن بن الأزهر برواية الكتاب، ومعناه أنه إذا وجدنا إسنادا آخر للكتاب صحة النسبة ولا اعتراض عليه. الكلام ده ألف به عند علماء المصطلح، واحد روى حديث وفيه راوي، الراوي ده كذاب بيلغي الحديث، طب واحد عالم تاني وجد أن هذا الحديث له طرق كثيرة غير الطريق الذي أسقطت بها الحديث، من يقدر يقول أن الحديث لا يصح؟ نقول لك من هذا الطريق أو بهذا الإسناد لا يصح، أما بالأسانيد الأخرى صح، ما الضرر في ذلك؟ وهذا مقبول بل من أبجديات علم المصطلح. يقول: وبحمد الله قد وجدنا إسناد ابن بطة في الإبانة، وسنورده بعد هذا، وبذلك يذهب الاعتراض. كويس. فبالأمر الثاني، وجهة نظر عقلية وهي مبنية على أنه إذا كانت هذه المناظرة حدثت فكيف يبقى المأمون على اعتقاده؟ يا أخي ومن يهني الله فما له من مكرم، ومن يهدي الله فهو المهتد. هذا يرجع لحكمة المولى عز وجل لا دخل لنا فيه. فهل هذه الوجهة تكفي لرد هذا الكتاب الذي اشتهر أمره بين العلماء وتداولوه في كتبهم، ومنهم الإمام الذهبي نفسه فقد ذكره في كتابيه العبر ودول الإسلام كمسائل، وحيث أن وجهة النظر هذه مبنية على إسناد الكتاب الذي انفرد به محمد بن الأزهر، فإليك إسناد الآخر للكتاب من الإبانة لابن بطة. يقول ابن بطة في الإبانة ورقة 160 مخطوط الجامعة الإسلامية باب ذكر مناظرات الممتحنين بين يدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة، ثم قال: مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن رياس المريسي بحضرة المأمون. حدثنا أبو حفص محمد بن عمر بن عمر ابن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو النزلي قال حدثنا أبو القاسم العطاف ابن مسلم قال حدثنا الحسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد قال: قال لنا عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي أرسل إلي أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشر إلى آخره. ثم ذكر نماذج من كتاب الحيدة استغرق من ورقة 160 سطر 12 إلى ورقة 65 و100 سطر 17 لأن الصفحة تشتمل على 23 سطر، ثم أتبع بقوله: باب ذكر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لابن دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم. فهذا إسناد للكتاب غير الإسناد الذي انفرد به محمد بن الحسن بن الأزهر الذي يرى الذهبي أنه انفرد بروايته فطعن فيه من أجله. ومع ذلك فإننا سنناقش وجهة النظر هذه، وهي: لماذا بقي المأمون على عقيدته إن كانت هذه المناظرة حصلت على هذا الوجه؟ فهذه الوجهة العقلية هي التي بنى عليها الإمام الذهبي حكمه، حيث قال: ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، فإنني لا أستبعد وقوعه جدا. فحكم الذهبي رحمه الله كما ترى هو بغلبة الظن لا بالقطع والإجابة على غلبة الظن هذه بالأمور التالية: أننا قد وجدنا إسنادا آخر للكتاب غير الإسناد الذي انفرد به محمد بن الأزهر، وهو الذي قال الإمام الذهبي في هذا الكلام أن يغلب على ظنه أن محمد بن الأزهر هو الذي وضع هذا الكتاب، وقد سبق ذكر إسناد عن الإمام بن بطة من كتاب الإبانة. الثاني أن المناظرة بين الكناني وبشر المريسي ثابتة كحادثة تاريخية بين يدي المأمون لم يشك في وقوعها أحد لا الذهبي ولا السبكي، فكلاهما يثبتها، بل إن الذهبي أثبت إضافة إلى المناظرة كتاب الحيدة في كتابيه العبر ودول الإسلام. الثالث كون المأمون بقي بعد تلك المناظرة على رأيه لا ينهض دليلا على عدم وقوع المناظرة ولا طعنا في كتاب الحيدة الذي هو حصيلة تلك المناظرة، لأن الشبهة التي لبس بها الجهمية على المأمون كانت قوية بحيث أصبحت عند المأمون عقيدة يرى أن مخالفها كافر مرتد يستحق العقوبة بالقتل. فكم من مناظرة قد أقيمت بين يدي، وكم من عالم حبس وضرب بل وقتل، فمن أجل هذه الشبهة القوية لم يستطع المأمون التخلص منها. ويدل لذلك أن بشرا وأتباعهم لا زالوا بعد المناظرة يستغلون الفرص المناسبة للطعن على الكناني عند المأمون، وقد ذكر ذلك الكناني نفسه في هذه الرسالة، فقال في ورقة 36 من المخطوطة صفحة 120 من الرسالة قال: فصر المسلمون جميعا بما وهبه الله لهم من إظهار الحق وقمع الباطل، وجعل الناس يجئون إلي أفواجا حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا، فقالوا: لابد أن تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه. فتهيبت ذلك وتخوفت سوء عاقبتهم، فلما ألحوا علي قلت لهم: أذكر لكم بعض ما جرى، بعض مما لا يكون علي حد في ذكره، فرضوا بذلك. فأمليت عليهم أوراقا يسيرة مقدار 10 أوراق مختصرة مما جرى لأقطعهم بها عني وعن ملازمة بابي، ولم يتهيأ لي شرح هذا كله لما تخوفت عن نفسي مما قد يلحقني بعضهم. وأنا أذكر بعد هذا المجلس ما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب المفرد بعد هذا إن شاء الله. فيؤخذ من كلام الكلاني هذا أنه قد بدأ بكتابة هذه المناظرة بنفسه، فقد كتب مقدار 10 أوراق، ويظهر من هذا أنه أكمل الباقي بعد ذلك، لأن الكتاب كله يتكون من 37 ورقة. وإن بشرا وأتباعه ما زالوا يلبسون على المأمون ويحثونه على إذاء المخالفين لهم، لا سيما عبد العزيز الكناني في هذا الوقت الذي انتشر فيه خبر المناظرة كما أشار الكناني إلى ذلك. الرابع، لو أن إسناد الكتاب تفرد به محمد بن الحسن بن الأزهر ولم يأتي له بإسناد آخر كما سبق، فإننا نقول إن نسبة الكتاب ثابتة لعبد العزيز الكناني كما سنرى ذلك من أقوال العلماء الثقات. لا يضر أن يأتي شخص مثل محمد بن الأزهر فيروي الكتاب، لأنه سيكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، كيف وقد وجد له إسناد آخر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.